ليش ما تصير مثل ولد جيراننا خالد؟ قال أبو محمد هالكلمة لولده وهو ما يعرف من قصة خالد إلا أنه تخرج من الجامعة وصار مهندس. جاء خالد للدنيا من بعد طفلين بنت وولد هادين ولطيفين، فرحت العائلة بمولودها الجديد إلى أن جات اللحظة اللي مشى فيها، وهنا بدت الأحداث. كان الابن المشاكس عكس إخوانه، يكبر وتكبر معاه الأشياء اللي يخربها، وما كان أهله يعرفون مشكلته، عشان كذا ما كانوا يبحثون عن الحل في المكان الصح. يتخيل نفسه سوبرمان ويتصرف بدون تفكير، يجري ويقفز من أي مكان بدون تردد، حتى السيارة يفضل الطلوع عليها من الركوب فيها، والنهاية معروفة. ما يعرف يلعب مع اللي حواليه، ولما يسيطر على اللعبة ما عنده بال يركز فيها، يزهق منها بسرعة ويتركها. كانت جدته تدافع عنه، وتتذكر طفولة أبوه كيف كان متعبهم، وفعليا أغلب الحالات اللي مثله تكون وراثية. دخل المدرسة، وبما أننا دخلنا الفصل لازم نتكلم بالأرقام. 56% من الطلاب اللي بحالة خالد يحتاجون مدرس خصوصي، 30% منهم يرسبون ويعيدون السنة، وهذا اللي صار. احتمالية أنه يدخن في سن المراهقة أكثر من الضعف للمعدل الطبيعي. 21% من اللي عندهم هذا الاضطراب يتجاوزون القوانين، مقابل 1% فقط من الآخرين. أما المخدرات فاحتمالية الإدمان عليها 17%. الحمد لله خالد ما كان منهم. بعد ما استلم رخصة القيادة ما كان خالد ولا أهله يعرفون أنه معرض للحوادث أكثر من غيره بثلاث أضعاف. لحسن الحظ قبل ما يصير أي حادث أبو خالد عرضه على مختص، وكانت النتيجة خالد عنده ADHD، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وقبل ما يتخرج خالد من الجامعة ويصير مهندس مر بتحديات كثير تجاوزها، شارك في العديد من جلسات الدعم، واستمر على توصيات الطبيب، وحقق الكثير من طموحاته ويطمح للمزيد. الخبر الجيد أن معظم المشخصين بهذا الاضطراب ممكن يتغلبون عليه، وما تدري لو سيطر أبو خالد من بدري على المشكلة يمكن يصير عند ولده خلايا من مخ أينشتاين، سحابة من خيالات أغاثا كريستي، أسطورة من كراتين والت ديزني، اختراع من مصابيح أديسون. وفي الأخير ما يحتاج يمر شخص تحبه بكل هذه المخاطر، والحل ممكن يكون أسهل مما تتخيل. قد يكون الحل موجود في زيارة جهة مختصة. المعرفة بداية الحل.
جمعية إشراق. هذه الحلقة سبق نشرناها قبل سنة تقريبا. المرة هذه عدلنا وأضفنا الحلقة الأساسية ونشرناها بعد التعديلات اللي حصلت عليها. حاولنا استخراج أهم ما ذكر في هذه الحلقة، تسمعونه في هذه الحلقة المختصرة للتعريف بجمعية إشراق، اللي هي مختصة في مجال فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهي أولى الجمعيات ويعملون برامج وخدمات رائعة سواء لذوي اضطراب فرط الحركة والانتباه أو أهاليهم أو حتى المجتمع ككل. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدون في وصف هذه الحلقة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم بودكاست وجدان على ايتونز، كذلك مشاركة حلقاتنا السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. إذا كنت تود مشاركة تجربتك مع الصحة النفسية عبر بودكاست وجدان، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. وشكرا لكم، أنا أسامة من جيفان وهذا وجدان. يعني أنتم يمكن أولى الجمعيات المتخصصة في المجال هذا عندنا في الشرق الأوسط، وأصلا حتى الجمعيات المتخصصة في الصحة النفسية يمكن أقل من إذا قلنا في السعودية يمكن قليلة، فأنتم أيضا من القلائل اللي بدأتوا في هذا الموضوع. إيش الأشياء اللي أنتم تركزون عليها كجمعية للمجتمع؟
طبعا إحنا جمعية متخصصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. جميع ما يخص فرط الحركة، سواء نخدم خدمات مباشرة أو غير مباشرة، بهدف أننا توفير الخدمات لذوي الاضطراب. فهناك برامج متعددة بحسب الفئات، فعندنا مثلا برنامج التشخيص والعلاج وهو موجه للأطفال وللكبار. الهدف منه أنه يكون في تشخيص، وهو بناء على تحدي لاحظة الجمعية في تشخيص يعني ذوي الاضطراب وعلاجهم. فالآن الجمعية تعمل على إقامة شراكات مع مراكز متخصصة لتحويلهم للتشخيص والعلاج. أيضا من البرامج، في برامج مقدمة أيضا للأطفال اللي هو برنامج مخيم التدخل الصيفي، والعلاج من خلال اللعب هو يعني من خلال الدراسات هي من أفضل الطرق للعلاج. فأيضا تقيم الجمعية من خلال شراكات مع جهات متخصصة مخيمات صيفية، الهدف منها تقويم سلوكيات الأطفال الاجتماعية والشخصية. أيضا من التحديات في التشخيص والعلاج كان مثلا من الطرق علاج الشباب اللي هو ما يسمى الكوتشنج. بناء عليه نفذت الجمعية برامج لفئة الشباب، البنات والشباب. في عندنا برنامج آزر وبرنامج رزين. برنامج آزر عبارة عن سبورت جروب، مجموعات الدعم. مجرد تواجد الشباب أو يعني أشخاص عندهم نفس التحدي في مكان واحد، هذا يعتبر دعم لهم وزيادة للثقة. بالإضافة إلى أنه البرنامج يقدم لهم معلومات عن الفرط الحركة وشتت الانتباه وعن التحديات اللي تواجههم وكيف طريقة الاستفادة من نقاط القوة لديهم. أيضا برنامج اللي هو تطوير المهارات الشخصية والتنظيمية. دائما فرط الحركة يأثر على الشباب أو الأشخاص من الناحية أحيانا في العلاقات الاجتماعية وإدارة الوقت والتنظيم، فهذا البرنامج أيضا يركز على تطوير هذه الجوانب لديهم. هذه طبعا للفئة اللي لديهم فرط الحركة.
الآن الفئة هذه اللي هم هو شخص يحتاج مساعدة بأحد البرامج هذه، لما يجيكم هنا في الجمعية يكون يحضر تقرير له، أو بحيث أنه إذا يبغى يحصل على الخدمات هذه بشكل مناسب؟
نعم، التسجيل في الجمعية خطوات. في البداية يحضر ومعاه التقرير الطبي، ويعرض تقريره على أحد كتقييم أحد الأطباء لدى الجمعية. وبعدها بحسب يعني احتياج الحالة، إذا كان يحتاج تحويل مباشر فهو يتحول لأحد المراكز ويبدأ لتلقي العلاج.
تحويل مباشر أرسك لي جهات حكومية، مستشفيات حكومية أو خاصة؟
الجهات الخاصة، لكن نقصد إذا كان يعني في عندنا بعض الحالات مثلا يكون تحتاج دعم مادي، فهذه تتطلب دراسة حالة من الجمعية، لأنه تكلفة العلاج عادة يعني تأخذ يعني تكلفتها تعتبر أحيانا مرتفعة على الشخص الدخل العادي، من 2000 مثلا إلى 3000. فهذه الجمعية تتكفل بدراسة الوضع المادي، بعدها هي اللي تتكفل بتكلفته.
الدعم قصدك فيما يخص حصوله على الأدوية اللي هي أدويته للعلاج أو جلسات العلاج النفسي؟
جلسات العلاج النفسي.
هذا سواء الخدمة هذه ممكن يحصل عليها سواء كان الطفل أو البالغ؟
بالضبط.
طيب الآن هو إذا جاكم وما كان يحتاج نوع من أنواع الدعم، بس حاب يشارك في البرامج الثانية اللي هي مثل ذكرت برنامج آزر ورزين، برضو هذا ما عنده مش ماشي مشكلة؟
ما عندنا أي إشكالية، بالعكس احنا نرحب بكل من يرغب بالاستفادة. وبرامجنا هي متنوعة، يعني عادة علاج فرط الحركة له ثلاث جوانب: الجانب الدوائي، الجانب السلوكي، والجانب التربوي. فإحنا فيما يخص الجانب السلوكي أو الجانب التربوي ننفذ برامجنا بحيث أنها تتكامل مع هذه الجوانب. فعندنا أيضا برامج خاصة أيضا للأهالي بحيث أنهم يعني الطفل متواجد أكثر وقت ممكن في البيت وفي المدرسة، فمعرفة الأهالي بطرق التعامل معهم بالطرق السليمة هذا يساعدهم على أنهم يستفيدوا من العلاج السلوكي بشكل كبير جدا. للأهالي عندنا نوعين من البرامج: في برامج توعوية عامة، الوالدية الواعية طبعا، وهذه تتوافق مع استراتيجية الجمعية اللي هي أهالي واعين في التعامل مع ذوي فرط الحركة شتت الانتباه. أيضا نقدم برنامج تقارب وهو عبارة عن سبورت جروب، أيضا دعم نفسي للأهالي، بحيث أنه أول حاجة يعني يستفيدوا الأهالي مع بعض، مجرد وجودهم مع بعض من خبرات بعض، بالإضافة لأنه يكون معاهم مختص يفيدهم بالطرق والاستراتيجيات الصحيحة في التربية للأهالي. وبرامجنا تقريبا تقدم كلها مجانا.
البرامج هذه الآن هل هي موسمية أو طوال السنة؟
هي تجدول على مدى السنة بحسب يعني تعرف فترات الصيف يراعى فيها والأمور هذه، وتكون طبعا احنا في علاقة مباشرة مع الأهالي، فدائما احنا يكون بيننا يعني في عندنا حتى جلسات فردية تتسوى للأهالي وللأشخاص نفسهم، بحيث انه في الوقت اللي ما يكون فيه قائم يقدر بشكل مباشر يقابل الأخصائي ويستفيد من الخدمة.
وحصوله على هذه الخدمات يزوركم في الجمعية، يتواصل معكم على الهاتف أو يرسل لكم إيميل، أو كيف الوسيلة المناسبة لكم؟
مجرد أنه يستكمل فتح الملف، طبعا في الغالب هذه الجلسات تكون بشكل مباشر، فيحضر عندنا في الجمعية ويتلقى الخدمة. نستقبل حتى الأشخاص اللي يجون مباشرة، نستقبلهم ممكن ونفتح الملف إذا كانت الأوراق بشكل مباشر. وحتى أحيانا أشخاص عندهم شك أو يعني محتاجين استشارة ممكن يتواصل مع نفس الأخصائي سواء حضور أو بالاتصال ويحصل على خدمات.
في الجمعية أيضا عندكم خدمات أنكم تروحون للمدارس وتقدمون لهم برامج توعية أو تعليمية، صحيح؟
فعلا. إحنا طبعا أحد طرق علاج فرط الحركة أيضا الجانب التربوي، لأن الطفل أكثر وقت يقضيه هو في المدرسة، فيعني المعلم له دور كبير في عملية التقويم السلوك والعلاج، ومعرفته فقط بالاستراتيجيات المناسبة في إدارة الصف هذه يعني حتكون تكفيه على أنه يقدر يركز على نقاط القوة لدى الطفل، وبنفس الوقت يقدر يعمل يعني الكنترول المناسب داخل الفصل، بالإضافة إلى أنه يتكامل مع دور الطبيب ودوره في المدرسة. وإحنا يعني هذه النقطة مهمة جدا، لأنها عدم معرفة الأشخاص المحيطين بالطفل بطبيعة الاضطراب هذه راح تأثر عليه، وخاصة أن الاضطراب يؤثر عليه بالمستوى التعليمي بشكل يعني ملحوظ، مع العلم أنه معدل ذكائه هو طبيعي وأحيانا يكون فوق الطبيعي، لكن أحيانا هو يلاحظ نفس الطفل أو الشخص يلاحظ أنه عنده يعني تأثير سلبي عليه في الدراسة، فيتوقع أنه هو عنده مشكلة يعني مختلفة عن الآخرين. فلما هو ما يكون عنده الفكرة تكون واضحة عن الاضطراب وأيضا المحيطين فيه، طبعا هذا راح يسبب له إحباط أكثر وله تبعات على المدى المستقبل.
طيب الآن البرامج اللي هي تقدم للبالغين اللي هو آزر ورزين، إيش فكرتها؟
بالنسبة لآزر هو عبارة عن support group. احنا زي ما ذكرنا فكرة آزر جت من منطلق انه هو يعني الشخص اللي عنده ADHD يحتاج جلسات تسمى coaching. في الوقت الحالي حتى الآن للأسف ما وجدت هذه الخدمة في السعودية، لذلك بدأت الجمعية بوضع البرنامج بناء على خبرات من دول أخرى بحيث أنها تطبق البرنامج بما يتناسب مع الشباب. فهي مجموعات صغيرة، مجموعات دعم لأشخاص يكونون عندهم نفس التحدي. في أثناء البرنامج راح يتعرفون أكثر عن الـ ADHD ويتبادل مع أقرانه اللي هو التجارب الإيجابية، وأيضا يعني يتعرف على التحديات اللي تواجهه.
هل المفهوم هذا صحيح أن الأطفال فرط الحركة وتشتت انتباه المفترض أنهم يعزلون في مكان لوحدهم وفي مدارس خاصة أو في يعني فصول خاصة؟
مع الأسف هذه من يعني الأفكار المغلوطة الغير صحيحة. أطفال فرط الحركة هم أطفال عاديين ومكانهم يعني طبيعي مع الأشخاص الطبيعيين، هو مجرد استراتيجيات المفترض يتعلمها المعلم كيف يتعامل مع ذوي فرط الحركة. يعني مثلا أول ما يدخل المعلم ممكن يعطيه مهمة أنه يروح يجيب ورقة من عند معلم آخر ويجي، فهو يعرف أنه هو عنده طاقة فلازم يطلعها، فيطلعها بطريقة موجهة أفضل من أن الطفل هو يطلعها بطريقة يعني باللعب. أو فطرق بسيطة داخل الفصل يتبعها المعلم راح تساعده على أنه يتكيف معه ويضبط العملية الصفية.
وهذه من ضمن الأشياء اللي أنتم تقدمونها اللي هو توعية المعلمين أنفسهم والتربويين أنفسهم.
بالضبط، هذه من البرامج اللي نقدمها في المدارس اللي هو الكشف المبكر والتدخل المبكر لذوي فرط الحركة وتشتت انتباه.
إذا ذكرنا للأشياء اللي هي مرتبطة بالأهالي والتوعية المختصة بالأهالي، بعض التخوفات اللي ممكن تكون موجودة عندهم اعتماد أبنائهم على الأدوية واستمرارهم عليها بشكل كبير، هذه الأشياء تقدم خدمات لهم خاصة بهم كأهالي أنهم يفهمون هذا الموضوع بشكل أكبر من قبل الأطباء؟
هو احنا عندنا مثلا الجانب التشخيصي والعلاجي يعني الامانه ما زال فيه ضعف، لكن ما في شك يعني في من الاطباء من يقوم بهذا الدور بشكل بحيث انه يعطي الحاله تصور كامل عن احتياجاتها. في نفس الوقت يوجد تحدي بالذات في عمليه الادويه، يعني احيانا تكون الجرعات تكون يعني تاثيرها سلبي مثلا على الطفل، فما تكون في متابعة مباشرة مع الطبيب بحيث أنه يشوف إيش نتائج هذا العلاج فياخذ الإجراء المناسب اللي هو تقليل جرعة أو تخفيفها بحسب ما يراه الطبيب.
طيب الآن المخيم اللي ذكرتي اللي هو مخيم الخاص بالأطفال، إيش الأشياء اللي تقدم فيه؟
يركز على أكثر من جانب، مثلا الجانب الإبداعي، الجانب الاجتماعي، الجانب القيادي، جانب اللي هو الشخصي اللي هو تطوير الثقة بالنفس، السلوكيات اللي هو يقوم فيها بطريقة يعني غير صحيحة من خلال اللعب راح ينعمل مع الطفل زي الأنشطة تظهر فيها هذه السلوك فتتم عملية تقويمها أثناء المخيم، في الغالب تكون شهر.
الأشياء اللي هذه اللي أنت ذكرتي أنه وجود بعض الممارسات أو بعض الأشياء اللي تحتاج لها تقويم فتعرف في الفترة هذه اللي هي فترة المخيم، في برامج خلال وقت الدراسة تقدم من الجمعية أو
أثناء الدراسة تكون في تحويل الحالات بشكل مباشر للمراكز بحيث أنه يتلقى الطفل جلسات بشكل متتابعة. يعني مهم أيضا الجانب اللي هو التقويم السلوك لأنه حيساعده أيضا في الجانب الأكاديمي الدراسي.
طيب الآن هل في خدمات في خدمات في خارج المملكة مختصة ببعض التسهيلات في الجامعات الحكومية، في الجامعات اللي يقدم لهم بعض التسهيلات المختصة فيهم، هل في عندكم شيء قريب من هذا الموضوع كتسهيلات تخصهم في الجامعات كلام البالغين؟
طبعا احنا لما نتكلم عن الجامعات او المدارس يوجد مثلا يوجد دليل تربوي خاص بالتربية الخاصة بالنسبة للمدارس، وحاليا اللي هو دليل تنظيمي للتربية الخاصة، وأيضا يوجد مذكرة تفسيرية وقواعد تنفيذية للائحة تقويم الطالب، هذه موجودة عندنا في التعليم، وحاليا وزارة التعليم قائمة على إيجاد لوائح إضافية لسياسات وسياسات للتعامل مع فرط الحركة وتشتت الانتباه، فالجهود قائمة من الجميع ولله الحمد. أيضا حتى في الجامعات، بعض الجامعات عندها موجود متوفرة هذه السياسات، ربما الجهل بفرط الحركة هو التحدي الأكبر اللي ما زلنا يعني ما زال التركيز عليه.
وهذه الأشياء اللي هي سواء المذكرات أو الأدلة أو شيء يستطيع أي شخص يحصل عليها، أو هي مرتبطة في وجودها في الوزارة ومرتبطة بوجودها في المدارس؟ يعني
مجرد استفسارهم أكيد راح يصلون لها، لكن نرجع نقول إنه مثلا حتى في التعليم إيش سبب مثلا تقديمها للبرامج، لماذا يعني أخذت على عاتقها الجمعية تقديم هذه البرامج التوعوية، ممكن تكون موجودة هذه السياسات لكنها غير معروفة لدى الكل، فأثناء التدريب تركز الجمعية على هذه الجوانب اللي هو مثلا وقت الاختبار يحتاج الطالب يكون أحيانا ممكن هو يحتاج بس يجلس في مقدمة الفصل، أو أحيانا يطلب أنه يكون لوحده في المكان، الاختبارات يعني حسب حالة الطفل لهم بعض التسهيلات اللي من الوزارة نفسها. حاليا في جهود كبيرة من الجميع لوضع هذه السياسات، والجمعية برضو دائما تحمل على عاتقها أنها تتأكد من أنه وجود البيئات التنظيمية، ودائما يعني يقال أنه المثابرة والنجاح هم توأمان، الأولى مسألة نوعية والثانية هي مسألة وقت، فإحنا حريصين كثير على جودة المخرج لكن هي مجرد مسألة وقت لتنفيذ الجوانب.
البرامج الاستشارية اللي هي برنامج مستشارك، إيش فكرة البرنامج هذا؟
هو أيضا من استراتيجية الجمعية اللي هم أهالي واعين بذوي فرط الحركة تشتت انتباه، عادة يقدم البرنامج مدة ساعتين بحيث أن يكون فيه مشاركة من استشاري أو تربوي طبي حسب يعني حسب يعني موضوع الاستشارة، بحيث أنه أي أحد حاب عنده أي استشارة يتلقاها بشكل مباشر، مجرد تواصله عن طريق الهاتف يرد عليه الاستشاري ويتلقى الرد مباشرة، يكون في إعلان سابق، وهي بشكل دوري، لكن أحيانا بعض البرامج يتدخل فيها مثلا فترات اللي هي الموسمية أو الأمور هذه نراعي فيها هذه الجوانب. إحنا عندنا أخصائية بشكل مستمر في نفس الجمعية بإمكان إذا كان يعني لديهم فرط حركة شتت انتباه، أو من خلال يعني إحنا أي شخص يتصل راح يتلقى الخدمة بشكل مباشر، مجرد تواصل مع الجمعية راح نوجهها بالشكل اللي هو يحتاجه، مفتوحة للجميع. احنا عادة نعلن عن طريق موقعنا وحسابات الجمعية، ومجرد الإعلان ومجرد تسجيله راح نتواصل احنا معه ونأكد تسجيله في البرنامج، وعلى حسب طبعا كل برنامج له تنظيمه وله شروطه وله، لكن هو مفتوح في الغالب للجميع نستقبل.
طيب الآن إيش الأشياء اللي تحرجونها في حال لو شخص يبغى يتطوع عندكم في الجمعية؟
طبعا احنا نعتبر المتطوعين هم بنات المجتمعات الصامدة، الجمعية لها يعني لديها روابط تعاون وتواصل بين أفراد ومتطوعين ومؤسسات، وحقيقة نعتز فيهم لأنهم يعتبرون أحد شركاء النجاح، وتتنوع فرص التطوع بالجمعية بحسب مجال المتطوعين سواء كمختص أو مشاركة ميدانية أو إدارية، يعني يمكن احنا نثني صراحة ونشكر جميع المتعاونين لدي معنا لروحهم الوطنية في تنفيذ وتعاونهم في إقامة البرامج سواء في الرياض أو خارج مدينة الرياض، لأنها أحيانا تتطلب فرق تنظيمية. ف يعني نشكر الجميع على إسهاماته معنا في الجمعية. احنا يختلف بحسب التخصص، حتى المتخصصين بلا شك.
انتم مقركم فقط في الرياض؟
مقرنا الاساسي في الرياض ولنا فرع في جده. المقر الاساسي في الرياض وجده، لكن خدماتنا في كل في جميع مناطق المملكه. طبعا الجمعيه يعني يقول لك اذا الشخص اذا اراد ان يزيل جبل يبدا بحمل الحجاره صغيره، فاحنا نبدأها على خطوات. بدأنا في مدينة الرياض، والآن بدينا نتشعب في أكثر من منطقة. فالآن بدينا في المدينة المنورة، في جدة، في الدمام، في القصيم. وأيضا يعني نشكر الجهات المبادرة أيضا من هذه المناطق، لأنها تسهل علينا كثير أن نوصل لأكبر شريحة. فإحنا نبدأ أول خطوة في عملية التوعية في المناطق، بعدها نبدأ الخدمات الأخرى.
أتمنى إن شاء الله أنه هذه الحلقة يعني تكون باب مناسب للأشخاص اللي متواصلون معكم. أنا سأضع كل التفاصيل اللي ذكرتيها في وصف الحلقة، طرق التواصل والأدوات اللي ممكن يوصلون لكم فيها بإذن الله في وصف الحلقة. في أي شيء حابة تقولينه قبل؟
كل الشكر لكم، ونتمنى أن يصل صوتنا لأعلى شريحة بما يحقق، بحيث أننا نخدم أكبر شريحة ممكن.
الله يعطيك العافية وشكرا لك أستاذة هبة.
شكرا لك.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا أسامة من جيفان، وكنتم